أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وأهل بيته وصل على البتول الطاهرة الصديقة المعصومة التقية النقية الرضية المرضية الذكية الرشيدة المظلومة المغفورة المغصوبة حقها الممنوعة إرثها المكسورة ضلعها المظلوم بعلها المقتول ولدها المقتول ولدها فاطمة بنت رسولك وبضعة لحمه وصميم قلبه وفلذة كبده والنخبة منك له والتحفة خصصت بها وصيه وحبيبة المصطفى وقرينة المرتضى وسيدة النساء ومبشرة الأولياء حليفة الورع والزهد وتفاحة الفردوس والخلد التي شرفت مولدها بنساء الجنة وسللت منها أنوار الأئمة وأرقيت دونها حجاب النبوة. اللهم صل عليها صلاة تزيد في محلها عندك وشرفها لديك ومنزلتها من رضاك وبلغها منا تحية وسلاما وآتنا من لدنك في حبها فضلا وإحسانا ورحمة وغفرانا إنك ذو العفو الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. لازلنا في رحاب زيارة الجامعة المنقولة عن الإمام المظلوم علي الهادي عليه السلام وبيان مناقب أئمة أهل البيت عليهم السلام الرائعة في زيارتهم الجامعة. وقد وصلنا إلى هذه الفقرة وصفوة المرسلين. الإمام المعصوم عليه السلام يصف أئمة أهل البيت عليهم السلام بأنهم صفوة المرسلين. فهنا ما المقصود بالصفوة ومن هم المرسلين ومن هم المرسلون؟ وهل يشمل الملائكة؟ هل أن الله أرسل ملائكة؟ وهل هناك آيات قرآنية تدل على ذلك؟ الصفوة لغة من صفو الشيء أي خالصه وخياره وأحسنه. أحسن الشيء خالص الشيء يعني زبدة الشيء زبدة الشيء كمال الشيء رأس الشيء. وأيضا فسرت في بعض الكتب بأنها النقاوة نقاوة الشيء أنقى الأشياء أنقى الشيء هو الصفوة. والمرسلين جمع مرسل صفوة المرسلين والمرسلين جمع مرسل وهو الرسول مطلقا بحيث يشمل الجن والإنس بحيث يشمل الملك والإنس الملك والإنس. المرسل بمعنى الموجه إليه الأمر الإلهي المبعوث لهذا الأمر كالأنبياء الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى بل ويشمل حتى بعض الملائكة لأنه يوجد آيات قرآنية شريفة كما في سورة الحج آية 75 يقول تبارك وتعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا. إذن الرسالة غير منحصرة بالإنس. أهل البيت سلام الله عليهم هم الأفضل والأحسن من المرسلين جميعا يعني هم صفوة المرسلين هم صفوة المرسلين سواء كانوا هؤلاء المرسلين من الإنس أو من الجن عدا جدهم خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. نستثني فقط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحيث تكون هناك رتبة عليا لأئمة أهل البيت عليهم السلام تفوق جميع الأنبياء تفوق جميع الأنبياء عدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هم الخلافة التي اختارها الله من رسله يعني الرسل روايات كثيرة في الرسل والأنبياء وروايات كثيرة في الأوصياء، لكل رسول وصي. أهل البيت عليهم السلام هم خلاصة الأنبياء والرسل الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى. هذا الاصطفاء هناك أدلة عليه، مثلا في سورة آل عمران آية 33 يقول الله تبارك وتعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. هنا فسرت آل إبراهيم في تفاسير كثيرة كما في تفسير كنز الدقائق المجلد الثالث بأن آل إبراهيم هم آل محمد عليهم السلام. أيضا في حديث حنان أو حنان بن سدير أو حنان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام عن الباقر في قوله تبارك وتعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا، يعني آدم له رتبة كمالية عند الله، نوح له رتبة كمالية، إبراهيم وغيره من الرسل، ولكن الرتبة الكمالية التي وصل إليها أمة أهل البيت عليهم السلام تفوق كل هذه الرتب. يقول في قول الله تبارك وتعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. قال الإمام الباقر عليه السلام: نحن منهم ونحن بقية تلك العترة، كما ورد في تفسير كنز الدقائق. إذن جميع صفات الأنبياء، جميع سنن المرسلين الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى، والتي كانت هذه الصفات في أعلى درجاتها، وكانت صفات فاضلة، وكانت هناك وكانوا هم القدوة العليا لجميع الأمم التي بعثوا لها، كل هذه المحاسن الكاملة هي موضوعة في أمة أهل البيت عليهم السلام بأعلى درجاتها. يشير إلى ذلك حديث فضيل عن الإمام الباقر عليه السلام في بحار الأنوار المجلد 39 الباب 73 الحديث الثامن. يقول الإمام الباقر عليه السلام: كانت في علي عليه السلام سنة ألف نبي. اللهم صل على محمد. كانت في علي عليه السلام سنة ألف نبي. أيضا حديث أبي ذر الغفاري قال: بينما ذات يوم من الأيام كنا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ قام وركع وسجد شكرا لله. قام وركع وسجد شكرا لله. رسول الله عندما يفعل هذا الفعل ليس بشخص عادي، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فعله وقوله وتقريره حجة، كل حركاته وسكناته هي بأمر من الله سبحانه وتعالى. فعندما يقوم ويفعل هذا الفعل وهو رسول الله الذي يمتلك ذلك العقل الكبير، هذه المسألة مو مسألة عادية، بحيث أن رسول الله ينهض من هذا المكان لوجود نعمة عظيمة أنعمها الله عليه، فيقوم ويركع ويسجد ويشكر الله تبارك وتعالى وفي وسط أصحابه لكي يروا ويقتدوا به. فقال: يا جندب، ثم قال: يا جندب، جندب بن جنادة أبو ذر الغفاري اسمه جندب، قال: يا جندب، من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه، وإلى نوح في فهمه، وإلى إبراهيم في خلته يعني خليل الله، وإلى موسى في مناجاته، وإلى عيسى في سياحته، وإلى أيوب في صبره وبلائه، فلينظر إلى هذا الرجل المقبل الذي هو كالشمس والقمر الساري والكوكب الدري. لاحظ أوصاف رسول الله: أشجع الناس قلبا وأسخى الناس كفا، فعلى مبغضه، رسول الله يقول، فعلى مبغضه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال جندب: فالتفت الناس ينظرون من هذا المقبل، فإذا هو علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على محمد، كما ورد في بحار الأنوار المجلد 39. إذن لم يبعث الله تبارك وتعالى نبيا إلا بمعرفة حق أئمة أهل البيت، يقر بأئمة أهل البيت حتى يبعثه الله تبارك وتعالى، وإقراره بأئمة أهل البيت وفاطمة الزهراء عليه السلام يعتبر منزلة كمالية له. يعني الأنبياء يتكاملون، آدم وحواء يتكاملون في رؤيتهم أئمة أهل البيت والسيدة الزهراء عليها السلام. يدل على ذلك حديث الإمام الصادق يقول: ما من نبي جاء قط إلا بمعرفة حقنا وتفضيلنا على من سواه. لا بد أن يقر بهذه المعرفة وهذا التفضيل كما ورد في الكافي المجلد الأول. إذن الله تبارك وتعالى أخذ الميثاق من الأنبياء جميعا، أخذ الميثاق من الأنبياء جميعهم في مسألة وفي الشهادة في مسألة الإقرار ومعرفة أئمة أهل البيت عليهم السلام. نروي هذه الرواية ونحاول أنه نختم. أتى رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام وهو في مسجد الكوفة، وكان أمير المؤمنين محتبي بسيفه، فقال له: يا أمير المؤمنين، إن في القرآن آية قد أفسدت عقلي وشككتني في ديني. الحديث أنه جاء رجل إلى أمير المؤمنين في مسجد الكوفة وكان أمير المؤمنين محتبي بسيفه، وهذا وضع يدل على 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 يعني على على الألم الذي أصاب أمير المؤمنين من جراء ما حصل. فقال له: يا أمير المؤمنين، إن في القرآن آية قد أفسدت قلبي وشككتني في ديني. فقال له عليه السلام: وما هي؟ قال: قوله عز وجل: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا. هذه الآية يخاطب فيها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا. يقول الرجل، هذه آية سورة الزخرف آية 45، الزخرف آية 45، فقال الرجل: هل كان في ذلك الزمان غيره نبيا يسأله؟ يعني إذا كان الخطاب موجه إلى رسول الله، من يسأل رسول الله؟ الله يقول له: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا. إذن هل كان هناك نبي ورسول موجود في زمن رسول الله بحيث رسول الله يسأله؟ فقال له علي أمير المؤمنين علي صلوات الله عليه: اجلس أخبرك إن شاء الله. إن الله، يقول أمير المؤمنين، إن الله عز وجل يقول في كتابه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. فكان من آيات الله عز وجل التي أراها محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أنه أتاه جبرائيل عليه السلام فاحتمله من مكة فوافى به بيت المقدس في ساعة من الليل، ثم أتاه بالبراق فرفعه إلى السماء ثم إلى البيت المعمور، فتوضأ جبرائيل وتوضأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأذن جبرائيل وأقام مثنى مثنى، وقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: تقدم فصل واجهر بصلاتك، فإن خلفك أفقا من الملائكة لا يعلم عددها إلا الله، وفي الصف الأول، يعني خلف النبي، أبوك آدم ونوح وهود وإبراهيم وموسى، وكل نبي أرسله الله، يأتم برسول الله، وكل نبي أرسله الله مذ خلق السماوات والأرض إلى أن بعثك يا رسول الله. فتقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصلى بهم، تقول الرواية، غير هائب ولا محتشم. يعني الإنسان عندما يصلي إمام جماعة ويكون خلفه من هو أفضل منه يحصل عنده هيبة واحتشام لمن يصلي خلفه، لكن الرسول تقدم غير هائب ولا محتشم به، يعني للدرجة الكمالية التي وصل إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحيث فاق من خلفه. فلما انصرف من صلاة أوحى الله إليه هذه الآية: اسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا. فالتفت إليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني هذه الآية دليل على أن كل الأنبياء قد ائتموا برسول الله وأنهم يتكاملون برسول الله. فقال لهم رسول الله: بما تشهدون؟ التفت لنا، قالوا: نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنك رسول الله، وأن عليا أمير المؤمنين، وصيك وكل نبي مات خلف وصيا من عصبتي غير هذا. وأشاروا إلى عيسى بن مريم عليه السلام، فإنه لا عصبة له، وكان وصي طبعا لحكمة تقتضي أنه يكون هذا الأمر. وكان وصيه شمعون الصفا، لأنه بعد عيسى عليه السلام جاءت الديانة المحمدية، بعد العيسوية جاءت المحمدية. وكان وصيه شمعون الصفا بن حمون بن عمامة، ونشهد أنك رسول الله، رسول الله سيد النبيين، وأن علي بن أبي طالب سيد الوصيين، أخذت على ذلك مواثيقنا لكم بالشهادة. يعني هذا عهد بيننا وبين الله. فقال الرجل لأمير المؤمنين: أحييت قلبي وفرجت عني يا أمير المؤمنين. إذن ما تكاملت النبوة لنبي من الأنبياء إلا في ظل الاعتراف والإقرار بولاية محمد وآل محمد، فأقروا بطاعتهم وأقروا بولايتهم. ولذلك عيسى عليه السلام عندما سيظهر سيصلي خلف الإمام الحجة. إذن يقول رسول الله: ما تكاملت النبوة لنبي في الأضلة حتى عرضت عليه ولايتي وولاية أهل بيتي ومثلوا له فأقروا بطاعتهم وولايتهم. إذن الأحاديث الشريفة هنا تشير إلى أن أئمة أهل البيت عليهم السلام هم صفوة المرسلين، هم خلاصة الإيمان. يعني المرتبة الكمالية التي وصل إليها الأنبياء والأوصياء خلاصتها في أئمة أهل البيت. لكن لاحظ من الذي ضيع جهود الأنبياء، من الذي شتت الإنسانية، من الذي وقف بوجه رسول الله وقال إنه يهدي إنه يهدر، من الذي قال متعتان كانتا على عهد رسول، أنا يقول أنا أحرمها وأنهي، من الذي شرع صلاة التراويح، من ومن ومن، من القردة، من الذي أخزاهم الله في الدنيا وفي الآخرة الذين مزقوا الدين في سقيفة بني ساعدة. لا زال الكلام في العقيدة السادسة، وهي عقيدتنا في التوحيد، وهي عقيدتنا في التوحيد. وبينا في الدرس السابق أن التوحيد على عدة أقسام، منه التوحيد الذاتي والتوحيد الصفاتي والتوحيد العبادي والتوحيد الأفعالي. تكلمنا في الدرس السابق في مسألة التوحيد الذاتي، وكانت هناك مجموعة من الأسئلة، وهي: ما المراد وما المقصود من التوحيد الذاتي؟ وبينا أن التوحيد الذاتي أن الله تبارك وتعالى واحد أحد لا شريك له في ذاته، ولا شبيه له ولا نظير. إذن اتصاف الذات الإلهية بالوحدة معناها عدم التكثر وعدم التجزؤ. بعدها بينا الأدلة النقلية على التوحيد الذاتي، ثم بعدها فرقنا بين الوحدة العددية والوحدة الشخصية الحقيقية. فالله تبارك وتعالى لا نستطيع أن نصفه بالوحدة العددية، لأنه الوحدة العددية وإن كانت مفهوم عام ووجد فيه مصداق واحد، لكن يمكن أن يوجد أكثر من مصداق. هذا الإمكان هذه شائبة وافتقار واحتياج مرفوضة. إذن الله سبحانه وتعالى واحد بالوحدة الحقيقية الشخصية التي هي عبارة عن وجود في الخارج لا ثانية له، عبارة عن وجود في الخارج لا ثانية له، بحيث لا يقبل التكثر ولا يقبل التكرر. إذن هذه، فالله تبارك وتعالى يكون صرف الوجود وصرف الكمال، صرف الوجود وصرف الكمال. الجواب على السؤال الثالث أو السؤال الرابع، السؤال الرابع كان
وجود خارج لا ثاني له، لا يقبل التكثر ولا التكرر، واضح عبارة وجود خارج.
يعني الله تبارك وتعالى موجود وموجود في الخارج،
مراد الخارج
خارج في عالم العين والخارج. كل ما يعني احنا شعدنا عندنا وجود ذهني وعندنا وجود خارج. الوجود الذهني منحصر بالإنسان، ولا الحيوانات ما عندها هذه الإمكانية وهذا التصور. فالله تبارك وتعالى موجود في الخارج، لكن هل هو موجود في الأذهان؟ الأذهان محدودة، والمحدود لا يدرك اللامحدود. فإذا مسألة الوجود الذهني خنشيله، الوجود الذهني لا لنرفعه. يعني الأذهان إلى أي درجة من التوسع من الكمال تصل لكنها لا تدرك كل الله تبارك وتعالى. إذن الله سبحانه وتعالى أين موجود؟ موجود في الخارج، لكن هل هو محدود؟ هل هو متناهي؟ الجواب هذه العقول الصغيرة التي لا تشبع الطيور، وهذه الأعين الصغيرة التي لو وضع عليها خرطة أبرة رأس أبرة لغطاها، هذه لا تدرك اللامحدود. بل نحن قد نهينا عن التكلم في الذات، يعني هناك أحاديث شريفة نهتنا عن التكلم في ذات الله تبارك وتعالى، ولكن نحن نتكلم من ناحية الصفات، نتكلم من ناحية الصفات. واضح؟ شنو الإشكال؟
بارك وجود خارج.
إيه شنو يعني؟ مثلا شنو الإشكال فيه؟
الشباب حب وجود خارجي سامر طبعا الشيئية، يعني هذا الشيء متحقق بالخارج.
لا لا، هاي الشيئية أوصاف إحنا جبناها، يعني إحنا لا نأخذ مصطلحات الفلاسفة ونحاول أن نصفه. كل ما هو في أذهاننا هو من أوهامنا، كل ما نتصوره في الذهن هذا مردود علينا راجع إلينا.
الله شيء يقول
عبر
الأمير شيء ليس ككل الأشياء،
لعله
شيء ليس ككل الأشياء.
أي معنى الشيئية ما هو؟ كل واحد يصير بها تحقيق. هذا معنى الشيئية ما هو؟ يعني مو كل مصطلح، لعله لها أكثر من وضع، فهذا يعني يحتاج إلى تحقيق. السؤال الرابع: ما الفرق بين التوحيد الواحد والتوحيد الأحد؟ يعني في العقيدة الخامسة ماذا قال المصنف؟ في العقيدة الخامسة قال: نعتقد أن الله تعالى واحد أحد. إذن هناك توحيد، هنا إشارة في العقيدة الخامسة عقيدتنا في الله إشارة للتوحيد الواحد والتوحيد الأحد. احنا بينا أن الأحد يطلق على ما لا يقبل الكثرة لا خارجا ولا ذهنا، ولا يقبل العدد ولا يدخل في العدد، ولا يقبل العدد ولا يدخل في العدد. لماذا؟ لأنه كل واحد إلى ثاني وإلى ثالث، سواء كان في الذهن أو في الخارج. إذن المراد من الواحد هو الذي لا شريك له، الذي لا شريك له، والمراد من الأحد الذي لا مثيل له في صفاته، الذي لا مثيل له في صفاته ولا شبيه يناظره. الآن يأتي السؤال: ما الفرق بين التوحيد الواحد والتوحيد الأحد؟ التوحيد الواحد يعني عندما نوحد الله تبارك وتعالى ونقول أنه واحد، يراد منه نفي الشبيه، يراد منه نفي الشبيه له ونفي المثيل ونفي النظير. لا شبيه له، لا مثيل له، لا نظير له، فهو واحد لا ثاني له أبدا في كل شيء، واحد لا ثاني له أبدا في كل شيء. هذا معنى التوحيد الواحد، لا ثاني له في كل شيء. يعني كل ما يمسك ليس كمثله شيء، ليس كمثله، هذا تعبير القرآن، ليس كمثله شيء في كل شيء، في كل أمر ننسبه إلى الله تبارك وتعالى من صفاته، سواء كان صفات الكمالية أو الصفات الجلالية، يعني الصفات الثبوتية أو الصفات السلبية، لا نستطيع أن نصف غير. يعني عندما نقول وحده لا شريك له، هاي وحده لا شريك له إلا بقيد، يعني أمير المؤمنين عليه السلام بهذه الصفة أمير المؤمنين وحده لا شريك له، قيدتها بصفة أمير المؤمنين. أما يجي واحد يخاطب عمر بن الخطاب ويقول له يا أمير المؤمنين، هذه فيها خلل، لأن عندنا روايات كثيرة أنه لا يدعي هذا اللقب إلا مخنثا، إلا إذا كان مخنثا. ولعله نشير إلى هذا المعنى، أنه معنى التخنث ما المقصود به، وما هي الروايات التي أشارت إلى أن عمر بن الخطاب كان يتداوى بماء الرجال، ولذلك يرضى أن يقال له أمير المؤمنين. محل الشاهد: إذن وحده لا شريك له أي لا نظير له، هذا معنى التوحيد الواحدي. التوحيد الأحدي، التفت التوحيد الأحدي قد يكون فيه تام. التوحيد الأحدي يراد منه نفي التركيب الذهني والخارجي. التوحيد الأحدي المراد منه نفي التركيب الذهني والخارجي. هاي المقدمة ترى راح نبني عليها كلام. إذن الله تبارك وتعالى بسيط من كل جهة، بسيط من كل الجهات. يعني لو كان الله تبارك وتعالى مركبا، أول مرة احنا اثبتنا أنه واحد، يعني إلى ثاني بالخارج له شبيه ونظير ماكو. يجي واحد يقول نفس الذات المقدسة مركبة، قد تكون مركبة من أكثر من جزء. يجي التوحيد الأحدي، التوحيد الأحدي عندما نقول هو الله أحد، إذا لا يوجد تركيب لا في الذهن، لا تركيب ذهني ولا تركيب خارجي. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى لو كان مركبا، يعني له أجزاء، لو كان مركبا أي أن له أجزاء، سواء كانت هذه الأجزاء عقلية يعني بحسب المفهوم العقلي، أو خارجية بحسب التحقق الخارجي، لكان مفتقرا إلى أجزائه. والافتقار سمة الإمكان، والافتقار سمة الإمكان. بعبارة أخرى، الأجزاء العقلية يعني بحسب المفهوم العقلي شنو معناه؟ احنا مثلا نتصور الإنسانية، الإنسانية كيف نتصورها؟ ما الإنسان؟ نقول حيوان ناطق. فإذا الحيوانية الناطقية، ما عندنا حيوانية تمشي بالشارع ولا عندنا ناطقية، وإنما الحيوانية الناطقية مفاهيم كلية موجودة في الذهن. إذا هناك تركيب ذهني. لو قلت لك ما الإنسان وقلت الإنسان حيوان وسكت، هذا حيوان راح يصير تعريف للمعرف. يعني المعرف ما هو؟ المعرف هو الإنسان، والمعرف الحيوانية الناطقية. إذن تتكون من جنس وفصل، ما به الاشتراك وما به الامتياز، ما به الامتياز، ما به التشخص. خوش حكي. إذن الحيوانية محتاجة ومفتقرة للناطقية لكي يتم مفهوم الإنسانية، والناطقية محتاجة أيضا ومفتقرة إلى الحيوانية لكي يتم مفهوم الإنسانية. إذن الإنسان مفهوم مركب، الحيوانية الناطقية تركيب، وهذا التركيب إذا قلنا بأن الذات المقدسة أيضا مركبة تركيبا ذهنيا بحسب المفهوم العقلي، سيكون هناك افتقار واحتياج. والافتقار والاحتياج هذه سمة الإمكان، سمة الممكن. يعني الممكن هو الذي يحتاج وهو الذي يفتقر. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذن الله تبارك وتعالى غير مفتقر إلى شيء، بل لو أثبتنا أن الله تبارك وتعالى مفتقر لنجم الاثنينية. يعني ما نقدر نقول الله وصفاته وبعدها نقول يعني الله بدون صفات مثلا، ونقول الله قادر. فإذا الله محتاج إلى قدرتي، محتاج إلى علمي، محتاج إلى حياتي. إذا صارت افتقار، وإلا لو حذفت أو رفعت الحياة والقدرة وغيرها من الصفات لكان الله بدون هذه الصفات. فإذا هذه من سمة الإمكان. إذا اللي يريد نثبته تركيب ذهني أجزاء عقلية، هذا منفي عن الله تبارك وتعالى. تركيب ذهني هذا منفي عن الله تبارك وتعالى. يأتي السؤال لعله يكون تركيب خارجي. التركيب الخارجي شنو معناه؟ يعني بحسب التحقق الخارجي. يعني مثلنا بالشربت، الشربت بحسب التحقق الخارجي بسيط ولا مركب؟ مركب 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 من صبغ وماء وسكر. فلو انتفى احد هذه الاجزاء انتفى هذا المركب وهو الشربت، ما راح يصير شربت. واضح هذا المعنى ان شاء الله؟ هذه الاجزاء احدها محتاج الى الاخر لكي يتكون عندنا هذا التركيب وهو الشربت. هذا التركيب الخارجي هل يصح ان ننسبه الى الله تبارك وتعالى؟ الجواب ايضا لا يصح ان ننسبه لله تبارك وتعالى. لماذا؟ لانه يلزم الافتقار، يلزم الاحتياج، والاحتياج والافتقار من صفات الممكن، والله تبارك وتعالى منزه عن ذلك. منزه عن ذلك. إذن هذا هو معنى التوحيد الأحدي، قل هو الله أحد، بعبارات بسيطة جدا. وقد يكون في هذه الكلمة أحد من المعاني الكثيرة التي نحن نجهلها، لأن الإمام باقر عليه السلام يقول لو شئت لحملت لكم أو لأعطيتكم شرائع دينكم، والرواية ما حفظها من كلمة الصمد، قل هو الله أحد الله الصمد، هذه كلمة الصمد المتكونة من ثلاث مفردات، يقول لو شئت لأعطيتكم شرائع دينكم وعلومكم ويعدد الإمام الآخر من كلمة الصمد. إذن ما الذات المقدسة من ادخل فيها، وإنما احنا من ناحية اختصار، وردت كلمة واحد، وردت كلمة أحد، نسبت لله تبارك وتعالى الذات المقدسة، نجي احنا نسأل شنو معنى واحد؟ وحده لا شريك له، يعني معناه انه لا شريك له، نجي ندخل بالصفات.
حسنا عرفه نقول الله واجب الوجود لذاته، واجب الوجود ما نقول جنس، بمنزلة الجنس،
لا جنس
نقول جنس راح يتزمن تهربا من اشكال التركيب.
نعم
فنقول واجب الوجود،
هذا واجب الوجود لم يرد في روايات لعله يعني يصير به مناقش، هذا تعبير الفلاسفة، يعني لعله في مرحلة فلسفية أعلى من مراحلنا هذه، لعل هاي المفاهيم اللي أنت تذكرها كلها تصبح
خطأ. هذا يجوز أن نقول عليه واجب وجود ولا؟
هذا على رأي، أنا اللي باله على رأي، ولكن بهذا المعنى أن واجب الوجود هو الذي نبع وجوده من صميم ذاته، بهذا المعنى أن وجود الله تبارك وتعالى غير مخاض عليه من غيره، من جهة عليا أو علة عليا، علة العلل. بهذا المعنى قد يكون في مرحلتنا هذا المعنى صحيح.
عذر الشيخ ما تقدم يعني الكلام السابق، الوجود إما واجب وإما ممكن.
نعم.
والله يقين الموجود، فبما أنه موجود لا واجب لا ممكن.
نعم.
إن كان ممتنع فينحصر.
إذن يتصف الله تبارك وتعالى بأنه واجب الوجود، لكن أنا لعله فيها مناقشة، لعله فيها كلام، لكن في هذه المرحلة يعني خلونا إنه نقول إنه الله تبارك وتعالى نشبهه بماذا؟ بواجب الوجود، واجب الوجود مصطلح فلسفي نبع وجوده من صميم ذاته، إذن الله تبارك وتعالى هكذا في هذه المرحلة حتى من لا نقع في الجهل المركب.
واجب الوجود ومنحلي لذاته، لذاته تصير
من منزلة الفرق. إيه نعم، واجب الوجود لذاته، وإلا الإنسان واجب الوجود لكن لغيره، يعني الله تبارك وتعالى أمره بين الكاف والنون يقول للشيء كن فيكون، بإمكانه أن يجعلك واجب الوجود، ولكن جعلت بعلة عليا وهي واجب الوجود لغيره، أنت واجب الوجود لكن لله، واضح هذا المعنى؟ لا أمر ندخل به يا شيخ،
واجب الوجود لذاته
خلونا نفهم هذا المعنى.
عذر لو ما دخلنا بالدرس ورد الهمج والنقاش وداخل على كل التقادير.
جواب السؤال الخامس، وهو ما الدليل العقلي على الوحدانية؟ ما الدليل العقلي على الوحدانية؟ هسه بعد أن فهمنا الوحدانية يأتي السؤال أنه خوب الأدلة العقلية إحنا كمسلمين نسلم بها ونعتقد بها، لكن هاي المسائل إذا ناقشنا بها بعض الطبيعيين أو الماديين الذين لا يؤمنون بوجود إله وخالق وصانع لهذا الكون ولهذه الطبيعة، فلا بد أن نلجأ إلى الدليل العقلي، لا بد أن نلجأ ونتعامل معهم كعقلاء، أما إذا كانوا غير عقلاء فلا شأن لنا بغير عقلاء، أما إذا كانوا عقلاء ويجحدون فهم مصداق لقوله تبارك وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وبالتالي هذول عاقبتهم عاقبة سوداء. من هذه المعاني التي تقدمت التوحيد الواحدي والتوحيد الأحدي، يعني إذا أردنا أن نفرق بين التوحيد الواحد والتوحيد الأحدي يمكن أن نستنبط دليل عقلي على وحدانية الله تبارك وتعالى، يمكن أن ننتزع نستنبط دليل عقلي على وحدانية الله تبارك وتعالى. هذا الدليل فيه فقرتين، الفقرة الأولى أن التعددية الذاتية تستلزم التركيب، أن التعددية الذاتية تستلزم التركيب. الثاني أن الوجود المطلق اللامحدود لا يقبل التعدد. أن الوجود المطلق اللامحدود لا يقبل التعدد. نتكلم في الأول وهو أن التعددية الذاتية يعني أكثر من ذاته، يعني هناك واجب وجود، أكو واجب وجود أول ثاني، خلونا نقول نعم واجب وجود أول واجب وجود ثاني. لو فرضنا أن هناك واجب وجود، ما الذي يحصل؟ نقول بمجرد أن تقول بالتعددية الذاتية راح يلزم التركيب، لازمه التركيب، والتركيب افتقار وحديات، وهو من سمات الإمكان الممكن المفتقر. إذن فيتحول هذا الأمر من واجب الوجود إلى ممكن الوجود، وبالتالي راح يكون خلف الكلام، وبالتالي راح يكون خلف الكلام. أي شائبة تركيب وإمكان إذا جاءت، إذن هذه المسألة فيها افتقار واحتياج، وثبت أن الله تبارك وتعالى غير مفتقر وغير محتاج. واضح هذا المعنى؟ توضيح ذلك. لو كان في الوجود واجب وجود، واجب وجود أول وواجب وجود ثاني، هل العقل يمنع من ذلك؟ وكيف يستلزم التركيب؟ بنقول تركيب يعني احتياج افتقار، هاي لوازم الإمكان كنتيجة، وكيف يستلزم التركيب؟ نقول لو كان في فرضا لو كان في الوجود واجب وجود، فإما أن يتميز أو لا، إما أن يحصل تمايز بينهما أو لا، يعني نستطيع أن نشخص نقول هذا واجب الوجود الأول وذاك واجب الوجود الثاني، يحصل إما أن يتميز أو لا يتميز. إذا تقولون لا يحصل تمايز، يعني يوجد واجب وجود، كل منهم نبع وجوده من صميم ذاته، ولا يوجد تمايز بينهما، بحيث احنا لا نستطيع ان نشخص او نميز بين واجب الوجود الاول وبين واجب الوجود الثاني، تقول عدم التمايز وعدم التشخص معناه انهما واحد، ولا بمجرد ان تقول هناك اثنينية وهناك واجب وجود لابد ان يكون هناك تشخص، ولا شلون انتم شخصتوا هذا واجب وجود وهذا واجب وجود؟ فإذا أثر عقلي
يلزم عدم التمايز
وهذا الذي نريده نحن، أن في الوجود الخارجي واجب وجود واحد. واضح المعنى إن شاء الله؟ إذا فرضنا أن هناك واجب وجود، فإما أن يتمايز فيما بينهما أو لا، لا يتمايز فيما بينهما، هذا الذي نحن نريد أن نثبته، وهو أنه يوجد واجب وجود واحد وليس أكثر من واجب وجود. واضح هذا المعنى؟ ولكن لو قلنا بالتمايز، ما الذي يستلزم؟ لو قلنا بالتمايز بينهما يلزم الإمكان، يلزم الإمكان فيكون هذا الدليل فاشل. شلون؟ مثلا أن واجب الوجود أليف يتمايز عن واجب الوجود باء، أو الأول عن الثاني، فنأتي نسأل هذا السؤال، هذا التمايز بأي شيء؟ إذا قلتم أن هناك جنس وفصل، إذن يوجد ما به الاشتراك ويوجد ما به الامتياز، يوجد ما به الاشتراك ويوجد ما به الامتياز، فما به الامتياز اللي هو ما به الاشتراك اللي هو الجنس، ما هو في بين واجب الوجود الأول واجب الوجود الثاني؟ هو صفة واجب الوجود. إذن نقول واجب الوجود جنس يصدق على الأول ويصدق على الثاني. بعد شري ما به الامتياز، الريد الفصل، فإذا أثبتتم الفصل لواجب الوجود الأول وأثبتتم الفصل وغيره، كن الفصل الموجود في واجب الوجود الأول غير الفصل الموجود في واجب الوجود الثاني، حتى يصير تمايز ولا ماكو مائز؟ الإنسان حيوان ناطق، تجي هنا الحصان حيوان صاهر، الأسد حيوان زائر، لأن ما بين اشتراك موجود لكن ما بين امتياز سلف الفصل، فإذا لابد من وجود فصل لواجب الوجود الأول ووجود فصل لواجب الوجود الثاني. بمجرد أن تقول أنه يوجد فصل إذا ثبت التركيب، إذا واجب الوجود الأول مركب من جنس وفصل، وواجب الوجود الثاني مركب من جنس وفصل، والتركيب لازمه الإمكان. إذا الجنس محتاج إلى فصله، إذا هو مفتقر إليه لكي تكتمل هذه الماهية. إذا ثبت الافتقار والاحتياج، والافتقار والاحتياج منفي عن الله تبارك وتعالى، فيكون هذا الدليل فاسد. إذا فلا بد أن يوجد في الخارج واجب وجود واحد نبع وجوده من صميم ذاته، وإلا العقل لا يقبل وجود واجب وجود ثاني. بل إذا واحد يقول ثاني راح نفرض ثالث ورابع وخامس، وبعد مثل ما قلنا ما تسوى خراب، اللي يفرض إلهين اللي يفرض عشرة بعدية. فإذا لا يوجد واجب وجود ثاني، بل أنه يوجد في الكون واجب وجود واحد. واضح هذا المعنى إن شاء الله. فيكون بطلان هذا الأمر، أي وجود واجب وجود ثاني من البديهي، أمر بديهي. وهذا خلف، يعني خلاف الفرض، من أننا فرضناه واجب وجود، من أننا فرضناه واجب وجود. نعم.
البسيط لا يتعدى؟
لا، البسيط هو لا يترتب، البساطة في قبال التركيب.
البساطة في قبال التركيب.
نعم.
يعني إذا قلنا بسيط متعدد.
تعدد شلون بسيط وشلون متعدد؟ يعني معنى قولك انه بسيط ذاتا متعدد خارج المعنى. اذا يعني متعدد اي وجودا، يعني ثبتت انه يوجد واجب وجود ثاني، واجب وجود وهكذا. فتجي هذه اللوازم الامكان، فتجي لوازم الامكان، لان وين ما تجي شائبة التركيب معناه افتقار. من نقول افتقار معناه ممكن، من نقول ممكن هذا خلف، لان احنا جاي نحكي وين واجب الوجود. فشلون صارت نقلة لممكن؟
بما أنه متعدد فهو مركب،
فهو مركب والتركيب لازمه.
إذن شو الإشكال عن المقابل؟ قال لك بسيط متعدد، أفرض متعدد لكن بسيط.
متعدد بأي شيء؟
متعدد وجوده، بسيط أول، بسيط ثاني، بسيط ثالث.
شو المعنى؟ عندما نقول بسيط يعني ذاته غير مركب، يعني لا تركيب ذهني ولا تركيب خارجي، نفس الذات المقدسة. متعدد وين متعدد؟ في نفس الذات
متعدد.
هذا المعنى غير متعقد. إذن في الخارج من يقول وجودا، يعني في الخارج يعني ثبت واجب الوجود، فيأتي هذا الدليل العقلي يعني يسقط هذا المعنى، ويكون هناك لازمه الإنسان والافتقار، ولازمه يعني احنا نحكي بالممكن، بينما احنا ثبت رأس الكلام انه نتكلم في واجب الوجود. الآن النقطة الثانية قبل ان يدركنا الوقت، ان الوجود المطلق اللامحدود لا يقبل التعدد. الله تبارك وتعالى وجود مطلق لا محدود، هذا المعنى لا يقبل التعدد، لا يقبل التعدد. هسه احنا اذا اريد نفهم، احنا ملهيين عن التكلم في الذات، يعني الله وجود مطلق، الله لا محدود، يعني لا متعدد. خلونا نجي للوجود المحدود ونثبت كيف انه متعدد في قبال اللامحدود المحدود. خلونا نجي للمحدود، نقول الوجود المحدود ملازم للتلبس بالعدم. الوجود المحدود الذي له حد، هذه بدايته وهذه نهايته، لازمه العدم. يعني عندما يكون مثلا مثال بسيط، هذا الشيء من الأشياء أنه يوجد في هذا الآن ويعدم في آن آخر، يعني له حدود، فإذا هو بعد هذه الحدود عدم، بعد هذه الحدود عدم، لأنه كل متلبس بالعدم احتاج إلى غير الحدود. كل شيء يتلبس بالعدم فهو محتاج إلى غيره في الوجود، يعني يحتاج إلى علة عليا،
يحتاج إلى موجد.
نعم، يحتاج إلى موجد أفاضت عليه الوجود، يحتاج إلى موجد. فإذا بمجرد أن نقول أنه متلبس بالعدم، متلبس بالعدم، هذا المعنى شنو؟ إذن هو محتاج إلى موجب، محتاج إلى علة عليا. والخارج عن حده ينتهي إليه وينعدم بعده، الذي يخرج عن حده ينتهي إليه، يقف عند الحد، وبعد هذا الحد يكون معدوم، ينعدم بعده. إذن فكل شيء محدود لا نرى له أي أثر بعد حده، كل شيء محدود لا نرى، يعني هذا هسه الإنسان المحدود بهذا المعنى، المحدود بهذه النشأة، بعد حده لا نرى له أي أثر في الدنيا، في الدنيا لا تقول إنه في الآخرة وكذا، مثلا مثال قد يكون مقرب من وجه وبعد من أكثر من وجه، ولكن بعد حده ينتهي آثاره تنعدم. إذن كل شيء محدود لا نرى له أي أثر بعد حده، بحيث يخلو منه الزمان والمكان، بحيث يخلو منه الزمان والمكان. هذه ميزة كل موجود متناهي، كل موجود متناهي زمانا ومكانا، ميزة كل موجود متناهي زمانا ومكانا. الله سبحانه وتعالى لا يخلو منه زمان ولا يخلو منه مكان، بل هو فوق الزمانية والمكان. شنو مكان شنو زمان؟ واضح هذا المعنى إن شاء الله. إذن لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى مطلق غير مقيد، مطلق غير مقيد بقيد ولا مشروط بشرط، مطلق غير مقيد بقيد ولا مشروط بشرط. وعلى هذا لا يمكن أن نعتبر أن ذاته محدودة، لا يمكن أن نعتبر أن الذات المقدسة محدودة. لماذا؟ لأن لازم المحدودية هو الانعدام بعد الحد، لازم المحدودية هو الانعدام بعد الحد، والذي يكون كذلك لا يكون مطلق، الذي ينعدم بعد حده لا يكون مطلق. وهذا خلاف الفرض، من أننا فرضنا أن الله تبارك وتعالى لا محدود، لا يقبل التعدد، إذن فهو واحد في ذاته، فهو واحد في ذاته. الآن بعد أن تم هذا المعنى نتكلم في التوحيد العبادي وفيه مطالب، هذا إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى الطاهر. اللهم صل على محمد.